بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الدورة العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الدورات النافعة. وقبل أن نتكلم في موضوع الفن الذي سنتحدث عنه، أود أن أقدم بين يدي ذلك بعد شكر الله عز وجل، شكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على هذه الجهود النافعة، والشكر أصالة لقيادتنا المباركة على دعمهم للإسلام والمسلمين والخير في الداخل والخارج، والشكر أيضا لكل حريص على مثل هذه المجالس النافعة وعلى هذه الدورات المباركة. هذه الدورة ستكون بإذن الله عز وجل في 3 أيام، وسنعيش فيها معكم مع علم لطيف محبوب إلى النفوس، ألا وهو علم مصطلح الحديث. وستكون بإذن الله عز وجل في 3 مجالس نعيش فيها مع متن من المتون المختصرة في علم مصطلح الحديث، وأقصد بالمتون أي من جهة النظم، فالمنظومات في علم مصطلح الحديث منها المنظومات القصيرة، ومنها المنظومات المتوسطة، ومنها المنظومات المطولة. وأشهر المنظومات القصيرة المنظومة البيقونية للبيقوني، وهناك طرفة الطرف أيضا من المنظومات القصيرة، وهناك المنظومات المتوسطة، ومن أبرزها طلعة الأنوار للشنقيطي، واللؤلؤ المكنون للحافظ الحكمي، وهناك المنظومات المطولة كألفية العراقي وألفية السيوطي. ونحن لقصر مدة هذه الدورة سوف نتناول منظومة قصيرة شهيرة، ألا وهي المنظومة البيقونية، وهي من المنظومات التي لاقت قبولا فشرحها العلماء. الناظر يجد ربما أكثر من 50 شرح لهذا المتن القصير، إلى جانب الشروح الصوتية لهذه المنظومة. مؤلف هذا النظم هو عمر ابن فتوح البيقوني. لم تذكر كتب التراجم والسير توسعا في ترجمته، وإنما ذكروا إشارات، والبيقوني نسبة إلى بيقون، وبيقون إحدى القرى في إقليم أذربيجان، وقد رحل إلى دمشق، وهو شافعي المذهب متخصص في الحديث. وهذا النظم من المنظومات اللقبية، أي من المنظومات التي تعتني بشرح وذكر تعاريف أقسام الحديث. يعني لا يتوسع المنظومات المتوسطة، ربما تذكر التعريف والأقسام وأحيانا المثال، والمنظومات المطولة تذكر جزئيات وتفاصيل أكثر، لكن هذه المنظومات اللقبية لا تعدو عن ذكر التعاريف دون الخوض في التفاصيل. وهناك شروح لهذه المنظومة أشير إلى أقدم ثلاثة شروح لهذه المنظومة. أولها فتح القادر المعين المغيث بشرح منظومة البيقوني في علم الحديث، وهو لعبد القادر جلال الدين المحلي. وأيضا الشرح الثاني حاشية المنظومة البيقونية لعبد الرحمن ابن سليمان الأهدل. وأيضا من الشروح صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في علم المصطلح لشهاب الدين الدمياطي. هذه المنظومة تقع في 34 بيتا، وذكر فيها الناظم 34 قسما من أقسام الحديث. نشرع في شرح هذه المنظومة. قال البيقوني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. بدأ المصنف هذه المنظومة بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جرى عليه عمل المصنفين كما ذكر العيني في عمدة القاري. وذكر العلماء أنه يستحب لمن صنف أن يبدأ بهذه الأمور الثلاثة، وصدر هذه المنظومة كما في كثير من النسخ الخطية بالبسملة. والبدء بالبسملة له مقاصد وأسباب عند العلماء. أول مقصد هو الاقتداء بكتاب الله عز وجل، والمقصد الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ورسائله للملوك، والمقصد الثالث هو التبرك، أن يجد الإنسان البركة حينما يبدأ بسم الله. ولذلك بدأ المصنف بالبسملة. ثم قال: أبدأ بالحمد مصليا على. هنا قال أبدأ بالحمد، وقبله بدأ بالبسملة، فيكون البدء بالحمد بدء إضافي، والبدء بالبسملة بدء حقيقي. أما لو أخذنا النسخ التي ليس فيها البسملة فيكون البداية بالحمد بداية حقيقية. أما لو وجد شيء قبل الحمد وهي البسملة في هذه النسخة فيكون الابتداء بالحمد ابتداء إضافي، أي بعد البدء بالبسملة جاء البدء بالحمدلة. وهذا البيت لو يعني أردنا أن نشرحه كشرح مجمل يكون الكلام: أبدأ بالحمد حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم خير الرسل، فمعناه واضح. والحمد هو الثناء، ذكر صفات الثناء على وجه التعظيم والإجلال والمحبة، لابد أن يعني يقترن بهذه الأمور، وصف المحمود بالكمال على وجه التعظيم والإجلال والمحبة. طيب لماذا هذا القيد؟ لماذا على وجه المحبة والإجلال والتعظيم؟ حتى نخرج المدح. المادح قد يمدح لكن ليس على وجه الإجلال والتعظيم، قد يمدح ويثني ويذكر صفات كمال للمحمود لكن يقصد منفعة ويقصد مصلحة بذلك. أما الثناء على الله، الحمد وذكر صفات الله سبحانه وتعالى، يكون على وجه المحبة والتعظيم والإجلال. والحمد هذا من الثناء على الله عز وجل، وهو من جملة ذكر الله عز وجل. قال العلماء ذكر الله عز وجل على أنواع. أعلى مقامات ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن، ثم من مقامات ذكر الله العظيم العظيمة الثناء على الله سبحانه وتعالى. وأيضا من ذكر الله عز وجل باب الدعاء، فهذا كله داخل في ذكر الله عز وجل. ثم قال أبدأ بالحمد مصليا على. طبعا ذكر العلماء أن الأكمل الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأكمل، هذا الأكمل. فذكر العلماء أنه يجوز الاقتصار على الصلاة ويجوز الاقتصار على السلام، وذكروا أن الأكمل الذي ورد في القرآن الجمع بين الصلاة والسلام. وذهب بعض العلماء إلى كراهية إفراد أحدهما دون الآخر، والبعض ذكر أن الكراهية إذا كان على وجه الاعتياد، يعني دائما يقول الصلاة دون السلام. على كل حال كما ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام، فالأكمل الجمع بينهما، والكراهية كما قال الإمام النووي هو لإفراد أحدهما على الآخر. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الطلب من الله عز وجل بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وهذا ما جاء عن أبي العالية الرياحي كما أورده الإمام البخاري في صحيحه تعليقا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد، ومحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في القرآن محمد رسول الله، وورد في السنة أنا محمد وأحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى محمد أي صاحب المحامد الكثيرة، وهو أبلغ من اسم محمود، فهو علم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد خير نبي أرسل، فذكر هنا صفة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه من خير الأنبياء. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، بل أفضل البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. وهنا ختم يعني الناظم هذا البيت بقوله أرسل، هنا الألف أرسل هذا يسمى ألف الإطلاق للإشباع، والقصد منه هنا مراعاة الروي وهو ما يختم به آخر الحرف في البيت للوزن الشعري. ثم قال المصنف بعد ذلك في البيت الثاني: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وهنا في ضبط هذا البيت من يظهر الفتحة تظهر على النون، والألف تخفى هنا لالتقاء الساكنين. قال هنا وذي، ذي بمعنى هذه، بمعنى هذه. وهنا قوله ذي وهذه التي تأتي في مقدمات الكتب والمنظومات القصد منها التصور الذهني، يعني الأقسام الموجودة ذهنيا في ذهن المصنف، فيقول وذي يعني هذه الأقسام، وهي التي يستحضرها الناظم في ذهنه. قال وذي من أقسام الحديث عدة، أقسام إشارة إلى الأقسام الكثيرة للحديث، والعلماء ذكروا يعني أقسام كثيرة للحديث، والقسم أعلى من النوع تحت الأقسام الأنواع. لكن طالب العلم في علم الحديث حتى يضبط هذا العلم ينبغي أن يعرف أن ثمة ثلاثة تقاسيم هي أشهر التقاسيم في هذا العلم. التقسيم الأول هو تقسيم الحديث باعتبار العدد، باعتبار العدد يعني كم عدد الذين رووا الحديث، واحد اثنان ثلاثة، عدد كبير. ومنه جاءت المصطلحات الغريب، العزيز، المشهور، المتواتر. وهناك التقسيم باعتبار القائل والإضافة، ومنه جاء التقسيم المرفوع والموقوف والمقطوع. ومنه تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، وجاء فيه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. هذه الأقسام الثلاثة هي أبرز التقسيمات، والأقسام كثيرة، وللعلماء اجتهادات في ذكر هذه الأقسام. هنا قال وذي من أقسام الحديث عدة، يعني عدد من هذه الأقسام، وسوف يذكر كما ذكرنا 34 قسما من أقسام الحديث. قال وكل واحد أتى، أتى استخدم صيغة الماضي ويقصد المضارع، يعني وكل واحد سيأتي. قال وحده، الحد هنا حده بالتشديد أي التعريف، يعني كل قسم سوف يذكر له تعريفا مختصرا يناسب النظم، يناسب النظم. والمصنف لما ذكر يعني هذه التقاسيم ربما يعني في بعض الأحيان لا يلتزم الترتيب، لا يلتزم الترتيب، يعني مثلا تقسيم الحديث إلى المرفوع والموقوف والمقطوع، الأصل أن يذكر في مكان واحد، فهو ذكر المرفوع والمقطوع في مكان ثم أخر ذكر الموقوف. وهذا يعني من الملاحظات التي ذكرها العلماء على هذه المنظومة، ذكروا ملاحظتين يعني الملاحظة الأولى هي قضية يعني نقصان الترتيب في مواضع من المنظومة، والملاحظة الثانية ذكر بعض الأقوال المرجوحة عن أقوال جماهير المحدثين. فذكر إذن هذا البيت يعني كأنه وصف لهذه المنظومة، يعني يقول هذه المنظومة تعتني بذكر أقسام الحديث مع تعريف كل قسم، مع تعريف كل قسم. وقوله الحديث، الحديث عند العلماء يرادف السنة، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. لكن هنا لما قال ومن أقسام وذي من أقسام الحديث، المقصود هنا علم الحديث، علم الحديث. وعلم الحديث هي القوانين التي يعرف بها أحوال المتن والسند من جهة القبول والرد، من جهة القبول والرد. ثم شرع المصنف الناظم في ذكر أول الأقسام، قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ذكر هنا أول قسم من أقسام الحديث وهو الحديث الصحيح. وكما أشرت هذا التقسيم هو تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، فهو يقسم إلى ثلاثة أقسام وتحتها أنواع: القسم الأول الصحيح، والقسم الثاني الحسن، والقسم الثالث هو الضعيف. فأول الأقسام هو الحديث الصحيح. والناظم هنا ذكر للحديث الصحيح خمسة شروط. الحديث الصحيح يعرفه العلماء يقولون هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. فقالوا الحديث الصحيح له خمسة شروط: ثلاثة شروط ثبوتية لابد أن تتوفر، وشرطان منفيان أي لابد أن ينتفيان عن وصف الحديث حتى يكون الحديث صحيحا. فالشروط الثبوتية: الشرط الأول الاتصال، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة. وأما الشروط المنفية فهو عدم الشذوذ وعدم العلة. وقد ذكرها في هذا النظم بهذه العبارة اللطيفة، قال أولها الصحيح. وبدأ بالصحيح لأنه أشرف الأنواع ولذلك يصدر، وهذا التعريف هو تعريف الصحيح لذاته. وهنا نشير إلى أن الصحيح على قسمين: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وكذلك الحسن، الحسن لذاته والحسن لغيره. فهذا تعريف الحديث الصحيح لذاته، وسوف يأتي معنا الصحيح لغيره. فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل، أول شرط هو اتصال السند، اتصال السند. قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. فأول شرط هو اتصال السند، ومعنى اتصال السند أن يسمع كل راوي عمن فوقه، أن يسمع كل راوي عمن فوقه. يعني الحديث فيه رواة، فيه رواة، لدينا السند والمتن. السند هو سلسلة الرواة، سلسلة الرواة. يعني لما نأتي إلى صحيح البخاري يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى سلسلة السند. البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الرواة. ثم لما يأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المتن. فأول شرط في الحديث الصحيح أن يتصل الإسناد، يعني البخاري يسمع يثبت سماعه من عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف يثبت سماعه من مالك، ومالك يثبت سماعه من نافع، ونافع من ابن عمر، وهكذا. هذا معنى الاتصال، وهو أول شرط. وضده الانقطاع، ضده الانقطاع، وهذا يخرج صور الانقطاع الكثيرة، صور الانقطاع الكثيرة. وهنا فائدة سوف يأتي، يعني أن أقسام الحديث الضعيف أقسام كثيرة. لماذا؟ لأن اختلال كل شرط من شروط الحديث الصحيح ينتج عنه أقسام كثيرة من الأحاديث الضعيفة. فإذا هذا الشرط الأول، اتصال السند، أن يسمع كل راوي عمن فوقه بأحد طرق التحمل. قال: ولم يشذ أو يعل. الشذوذ هنا طبعا يضبط أكثر من ضبط يشذ أو يشذ، يعني الشين قد تفتح وقد تكسر على القياس الصحيح. نأتي إلى الشذوذ. يقول: عدم الشذوذ، الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه حفظا أو عددا. يعني الآن هب لو أن الإمام الزهري عنده 10 تلاميذ، 10 تلاميذ، 9 من التلاميذ رووا الحديث عن الزهري بطريقة، وأحد التلاميذ تفرد وخالف هؤلاء 9 الأكثر والأحفظ، خالفهم. فرواية هذا الواحد الذي خالف بقية التلاميذ تسمى رواية شاذة، ورواية 9 تسمى محفوظة. فعندنا الرواية الشاذة يقابلها بالعكس الرواية المحفوظة. فهذا معنى الشاذ، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، سواء من جهة العدد أو من جهة الحفظ. فيشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا. الشرط الثالث، قال: أو يعل، وهو عدم العلة. عدم العلة يعني يشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون معلى، والعلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة منه. فهناك علل ظاهرة، بعض صور الضعف ظاهرة، وبعض العلل خفية، بعض العلل خفية. الآن في الأمراض، لو رأيت شخص أعرج، مرض ظاهر، علة ظاهرة، أو رجل به كسر أو به برص، علة ظاهرة، لكن لو شخص لديه علة في الباطن تكون العلة خفية، علة خفية. فيشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون فيه علة خفية، وهذه العلة يدركها المتخصص من العلماء. يعني مثلا يأتي الحديث يرويه أحد الرواة الثقات، يرويه مرفوعا، والصحيح أن هذا الحديث موقوف، فتكون روايته معلة، تكون روايته معلة. وهذه العلة يكتشفها العلماء الحذاق، وعلماء العلل قلة في الدنيا، معدودين على الأصابع، مثل الصيرفي. يعني الذين يدركون العلل هم العلماء المتخصصون. اليوم لما تأتي إلى الصيرفي المتخصص في معرفة النقود، يميز المزيف من الصحيح من أول نظرة، يعرف يقول هذا مزيف وهذا صحيح، لكن قد يخفى على بقية الناس. وهكذا علماء العلل يعرفون ويدركون ما لا يدركه أحد الناس من غير المتخصصين. والقصد من هذين الشرطين، عدم الشذوذ وعدم العلة، الانتباه إلى أوهام الثقات. يعني مهما كان الإنسان ثقة وكان ضابط، إلا أنه معرض للوهم، معرض للوهم، قد يقع في خطأ، قد يرفع الموقوف أو يصل المرسل، فيكون الحديث معلا. ثم قال إذن الشرط الأول الاتصال، الشرط الثاني عدم الشذوذ، الشرط الثالث عدم العلة. الشرط الرابع قال يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. الشرط الرابع العدالة. العدالة قال العلماء ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، وبعض العلماء يقول اجتناب الفسق وخوارم المروءة. فهذا معنى العدالة. لماذا؟ هنا النظر إلى قضية الديانة، قضية الديانة. فكلما كان الإنسان متصفا بهذه الصفة سيكون حريص على الصدق في الحديث والصدق في الرواية، فهي ملكة في الراوي تحمله على التقوى، يعني يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات ويكون بعيد عن الفسق. وقال العلماء في الفسق لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. وقال بعض العلماء من غلب خيره على شره، أما بعض الذنوب وبعض الأخطاء فهذا لا يسلم منه أحد، كل بني آدم خطأ، ولكن هنا أنه بعيد عن الكبائر ولا يصر على الصغائر. والجانب الآخر هو اجتناب خوارم المروءة، والمقصود بالمروءة العادات الجميلة في عرف الناس التي لا تخالف الشرع. هذا باختصار، طبعا هناك تعريف كثيرة، لكن هذا معنى المروءة، أن يلتزم العادات الجميلة في عرف الناس التي لا تخالف الشرع. وهذه تختلف من مكان إلى مكان، تختلف من مكان إلى مكان. ولماذا ذكر العلماء قضية المروءة؟ قالوا الذي يتساهل في قضايا المروءات قد يتساهل في باب الرواية. الآن على سبيل المثال، على سبيل المثال لو كنا في المسجد يعني في مجتمعنا في مجتمع الإمارات دخل الإمام إلى المسجد يريد الصلاة وقد لبس البنطلون والقميص ماذا سيكون نظر الناس إليه؟ هنا هذا يعتبر من نواقض المروءة أي خالف المروءة. يعني الآن لو لبس البنطلون الفضفاض والقميص يعني صلاته صحيحة، لكن هنا المجتمع والعرف لا يرون هذا الأمر، بل جرت العادة أنه يلبس الثياب المعتادة للإمام. فصاحب العدالة يبتعد عن المعاصي ويبتعد عما ينقض المروءة، وهي ما تسمى عند العلماء خوارم المروءة. إذن هذا الشرط الرابع وهو شرط العدالة، أن يكون راوي الحديث عدلا والقصد منه الصدق، يعني يحمله هذه العدالة تحمله على الصدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس قال يرويه عدل ضابط الضبط. الضبط المقصود منه الحفظ والإتقان، الحفظ والإتقان. والضبط على نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. فالمقصود منه أن الراوي يحافظ على ما تلقاه من الحديث منذ التحمل إلى الأداء إلى التلاميذ. يعني لما كان تلميذا وأخذ الأحاديث عن الشيخ يحافظ عليها حتى يؤديها إلى تلاميذه. فعندنا ضبط الصدر، يحفظ المعلومات في رأسه. طبعا بعض العلماء يعتمد على ضبط الصدر، بعضهم لا، يقول أنا سأجعل الأحاديث في كراسات، وهو ما يسمى ضبط الكتاب أو ضبط السطر، فيحافظ على كتابه. فعندنا صورتين من صور الضبط، من صور الحفظ والإتقان، أن يحفظ الأحاديث كما أخذها من الأشياخ حتى يؤديها إلى، وأيضا يحفظ كتابه. يعني كتابه ما يترك للناس، مثلا لديه مكتبة، هل يترك الكتاب الذي فيه الأحاديث في طرف المكتبة؟ قد يأتي واحد ويزيد عليه، قد يأتي وضاء ويضع حديث مكذوب ضمن كتابه لأنه غير منتبه وغير محافظ على كتابه. فهذا هو الضبط، أن يكون حافظا متقنا، ضبط صدر ما يحفظه في رأسه، وضبط سطر ما يحفظه في الكتاب. إذن هذه الشروط الخمسة، يعني لما نريد أن نتأكد هل هذا الحديث صحيح ننظر فيه أولا هل هو متصل السند، كل راوي روى عن من فوقه، تأكدنا من الشرط الأول. نأتي إلى شرط العدالة، هل كل الرواة عدول صادقين؟ ننتقل إلى الشرط الثالث، هل كل الرواة ضابطين يعني في الحفظ والإتقان؟ نأتي إلى الشرط الرابع، عدم الشذوذ، لم يخالف بقية الرواة. الشرط الخامس، نتأكد أن لا توجد هناك علل خفية، فإذا انطبقت هذه الشروط كان الحديث صحيحا. قال عن مثله، يعني هذه الصفات تستمر في السند، نتأكد في كل راوي، نتأكد من عدالته ونتأكد من ضبطه ونتأكد من سماعه عن شيخه. وهذا يدلنا على أمر عظيم، وهي الجهود العظيمة التي بذلها علماء الحديث في التحري والدقة. اليوم بعض الناس يأتي ويطعن ويتكلم، وهذا ينم عن عدم تصور للجهود الضخمة التي بذلها العلماء آلاف الأحاديث، كل حديث يخضع لمعايير دقيقة جدا عند العلماء. وراوي الحديث الصحيح يسمى الثقة الذي توفر فيه العدالة والضبط. وثم قال معتمد في ضبطه ونقله، يعني هذه تتم لي البيت وتأكيد للمعنى السابق، أي معتمد عند العلماء وثقه العلماء في ضبطه وفي نقله، يعني صفة للضابط. ويعني هنا أود أن نشير إلى مسألة وهي قضية الضبط. قضية الضبط يعني هي على درجات كما سوف يأتينا، هناك ضبط عالي وهناك ضبط خفيف وهناك اختلال للضبط. فإذا اختل الضبط يكون الحديث ضعيف، وإذا كان الضبط خفيف يكون الحديث حسن، وإذا كان الضبط عالي يسمى حديث صحيح. وهنا نظر العلماء يختلف في تحديد درجة الضبط، ولذلك يختلفون، يقولون هذا يعني من رواة الحديث الصحيح أو الحسن باعتبار درجة الضبط. إذن هنا ذكر خمسة شروط للحديث يعني الصحيح، وهذه يعني كلها لطمأنة النفوس أن الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل على وجهه وليس فيه أخطأ. ثم انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الحديث وهو الحديث الحسن. قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الحسن يعني من الحسن والجمال، واصطلاحا عند المحققين تعريفه نفس الحديث الصحيح، إلا أنه يختلف في مسألة الضبط التي ذكرتها قبل قليل. فنقول في الحديث الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. الشروط الخمسة الموجودة في الحديث الصحيح لابد أن تتوفر في الحديث الحسن، إلا أنه يختلف في درجة الضبط، فهو في الحديث الحسن خفيف الضبط وفي الحديث الصحيح عالي الضبط أو تام الضبط. وهنا يعني ننظر إلى يعني قضية الضبط، يعني هي ترجع مثل ما ذكرت إلى قضية الأخطاء. كيف نعرف الضبط؟ درجة مخالفته، درجة مخالفته، هل عنده أخطاء متكررة؟ طبعا لا ينظر إلى الأخطاء النادرة وإنما إلى الأخطاء الكثيرة أو درجة يعني هذا الخطأ فيحكم على الضبط. وهي مثل ما ذكرت نسبية، ولذلك تجد يعني العلماء يقولون يختلفون في راوي، هذا يقول ثقة وهذا يقول صدوق. الصدوق هو راوي الحديث الحسن الذي هو أقل ضبطا من راوي الحديث الصحيح. المصنف قال والحسن المعروف طرقا، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. طرقا إما بضم الراء أو بالتسكين على الوجهين جاء في النسخ. هنا المصنف عرف الحديث الحسن بتعريف الخطابي، بتعريف الخطابي. الخطابي قال الحديث الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هنا الناظم نظم كلام الخطابي قال والحسن المعروف طرقا وغدت، يعني معروف طرقا معروف إسناده، معروف إسناده. وغدت، غدت يعني صارت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الأمر الثاني شهرة الرجال، طبعا الشهرة بماذا؟ بالعدالة والضبط، بالعدالة والضبط. هذا التعريف الذي ذكره الناظم وهو تعريف الخطابي، العلماء انتقدوا عليه، قالوا هذا التعريف ما يختلف عن الحديث الصحيح. الحديث الصحيح أيضا إسناده متصل ورجاله مشهورون بالعدالة والضبط، ولذلك المحققين ذكروا خفيف الضبط، لابد أن يكون هناك قيد وهو خفة الضبط. وهذا التعريف يعني تعريف الحسن لما نقول هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، هذا تعريف الحسن لذاته، الحسن لذاته. تذكرون قبل قليل ذكرنا الصحيح على قسمين، على نوعين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. عرفنا الصحيح لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. الحسن لذاته ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. هنا يأتي ذكر الصحيح لغيره، الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه. يعني لو عندنا إسناد حسن لذاته وإسناد آخر حسن لذاته يرتقي إلى الصحيح لغيره. طبعا لماذا سموه الصحيح لغيره؟ لأنه اكتسب الصحة بغيره، صار تقوي. يعني الآن لو نوضح، عندنا إسناد أحد الرجال فيه صدوق، سلسلة السند فلان صدوق، إسناد آخر أيضا فيه رجل صدوق، إسنادين فيهما صدوق وصدوق، يعني رتبة الحسن، فهما يرتقيان مع بعضهما إلى درجة الصحيح لغيره. فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. وعرفنا الحسن لذاته نفس تعريف الحديث الصحيح لذاته، بس الاختلاف في الضبط، نقول خفيف الضبط. ثم قال الناظم بعد ذكر النوع الثاني انتقل إلى النوع الثالث وهو الحديث الضعيف، قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. هنا أشار إلى الضعيف، الضعيف لغة ضد القوي، والعلماء يقولون الضعيف هو كل ما لم تجتمع فيه صفات القبول، كل ما لم تجتمع فيه صفات القبول. المصنف هنا عرف بتعريف موجود عند العلماء، قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. قال العلماء ما نزل عن رتبة الحسن فهو الضعيف، وبعض العلماء قال ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن. لكن الأضبط والأسهل هو نقول هو الحديث الذي لم تتوفر فيه صفات القبول. وما هي صفات القبول؟ هي شروط الحديث الصحيح، شروط الحديث الصحيح، يعني الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. وهذه يعني الحديث الضعيفة، يعني كل ما يختل شرط، إذا فقدنا الاتصال ينتج عندنا أقسام للحديث الضعيف، إذا اختلت العدالة تنتج أقسام من الحديث الضعيف، إذا اختل الضبط ينتج عندنا أقسام للحديث الضعيف. المصنف هنا قال وهو فهو الضعيف وهو أقساما كثر، يعني أقسام الحديث الضعيف كثيرة عند العلماء، وعدوها بعض العلماء 49 قسما وبعضهم 63 قسما والبعض وصلها إلى 100 قسم. لكن يحسن بنا أن نذكر هنا تقسيم للحديث الضعيف، أن الضعف على نوعين، الضعف اليسير والضعف الشديد. الضعف اليسير والضعف الشديد. الضعف الشديد يسميه العلماء ضعف غير منجبر، والضعف اليسير يقول عنه العلماء ضعف منجبر. ما معنى منجبر؟ يعني يصلح للتقوية، يصلح للتقوية. ضعيف مع ضعيف يتقوى، لكن أي ضعف؟ ضعف يسير. أمثل، لو عندنا إسناد فيه راوي سيء الحفظ، وعندنا إسناد آخر فيه راوي سيء الحفظ، هذا يتقوى. بهذه التقوية ها ينتج عندنا النوع الثاني للحديث الحسن، وهو الحسن لغيره. ما هو الحديث الحسن لغيره؟ هو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه. يعني إذا جاء عندنا طريقين للحديث الضعيفة وكل طريق فيه ضعف يسير مع ضعف يسير يتقوى، النتيجة يعطينا الحسن لغيره، الحسن لغيره. وبهذا عرفنا الأقسام العامة، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف. وأعيد التعاريف حتى تكون أقرب في الذهن من جهة التسلسل. الصحيح لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه. الحديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات القبول، يعني فقد أحد شروط القبول. هذه تعريف الأقسام الثلاث، وهي الصحيح والحسن والضعيف، وهو تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد. فالعلماء يقسمون الحديث باعتبار القبول والرد إلى قسمين رئيسيين، الحديث المقبول ويدخل فيه الصحيح والحسن، والحديث المردود ويدخل فيه الحديث الضعيف. ثم قال المصنف بعد ذلك: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هنا دخل المصنف في تقسيم الحديث باعتبار القائل، باعتبار القائل، من هو القائل، إلى من أضيف الحديث. فذكر المرفوع، المرفوع اسم مفعول، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وسمي مرفوعا لرفعة شأنه ومكانته. فلما نسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال من الأفعال، هذا يسمى المرفوع. والمرفوع عند العلماء على قسمين: المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي. المرفوع الصريح هو الذي يصرح فيه الصحابي بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرفوع الحكمي هو الذي لا يصرح الصحابي بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تدل القرائن أنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لاستحالة أن يكون صادرا عن الصحابي. مثال: قول الصحابي في المسائل الغيبية، قول الصحابي في الحلال والحرام، قول الصحابي في الثواب والعقاب. هذه مسائل ليست محل اجتهاد، فلما يقولها الصحابي حرم علينا أحل لنا، هذا يكون منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه له حكم الرفع، حكم الرفع. فإذا المرفوع على قسمين: المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي. الصريح الذي يصرح فيه الصحابي بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحكمي الذي يأخذ حكم المرفوع لدلالة القرائن على ذلك. ثم قال الناظم: وما لتابع هو المقطوع. المقطوع هنا المراد منه ما أضيف إلى التابع، ما أضيف إلى التابع من أقوالهم وأفعالهم، مثلا قال الزهري، قال الحسن البصري، أو فعل. ويعني على سبيل المثال هنا ذكرت أثر قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا مثال للمقطوع، مثال للمقطوع. وهنا يعني فائدة: هذا وإن كان اصطلاحا يعني قول التابعي يسمى المقطوع، وفعل التابعي يسمى المقطوع، إلا أننا في الواقع واستخدام العلماء ولغة العلم لا نجده كثيرا، وإنما نجد لفظ الموقوف على وجه التقييد. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. طيب قد يقول قائل: لماذا لم يذكره هنا؟ لم يذكره هنا لأنه سوف يذكره بعد ذلك، وهذا من صور يعني عدم الترتيب الذي ذكرناه سابقا. فهنا طريقة العلماء أو يعني في لغة العلم غالبا يقولون: موقوف على الزهري، موقوف على ابن سيرين، بالتقييد، بالتقييد. لأنه لو أطلق، لو قلنا الموقوف من غير تقييد فهو ما أضيف إلى الصحابي، يعني كلام الصحابي وفعل الصحابي، لكن لما نقيد يأتي التقييد نعرف أنهم يقصدون المقطوع. وهذا الذي يجري كثيرا في كتب أهل العلم، يقولون موقوف على الزهري، وموقوف على ابن سيرين، وموقوف على غيره من التابعين، فيستخدمون كلمة الموقوف على وجه التقييد. ثم ذكر الناظم بعض المصطلحات، منها المسند. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فأشار إلى تعريف المسند. المسند يطلق على أمرين: يطلق على الكتاب المرتب على أسماء الصحابة مثل مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي وغيره من المسانيد، ويطلق أيضا على ما ذكره المصنف وهو المرفوع المتصل. المسند ما كان فيه صفتين: متصل ومرفوع. ولذلك قال: والمسند المتصل الإسنادي. هذا الشرط الأول، أن يكون متصل الإسناد. من راويه حتى المصطفى ولم يبن. حتى المصطفى يعني مرفوع، ففيه شرطان. ولذلك لو اختصرنا تعريف المسند نقول هو المرفوع المتصل في وصفين: وصف الاتصال ووصف الرفع. قال: ولم يبن، أي لم ينقطع، أي الاتصال مستمر من أوله، من راويه يعني من البخاري مثلا حتى المصطفى، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسند هنا اسم مفعول، وهناك لفظة قريبة وهي المسند. المسند هو الذي يروي الحديث بإسناده، أما هنا والمسند، المسند هو الذي جمع بين الاتصال والرفع. ولعلنا نقف عند هذا القدر في المجلس الأول من مجالس التعليق على هذه المنظومة الجميلة اللطيفة، المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ونلتقي بكم غدا بإذن الله عز وجل في مجلس جديد من مجالس التعليق على هذه المنظومة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.